بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في التشهد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في وجوب التشهد. ادعى غير واحد من العلماء من المتقدمين والمتأخرين الإجماع على وجوب التشهد، وأن هذا من المتسالم عليه بين الفقهاء من دون خلافين. قال صاحب الجواهر قدس الله نفسه: إن الإجماع في المسألة مستفيض، ونسب دعوى الإجماع إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى الشيخ وإلى ابن البراد من المتقدمين وإلى المحقق والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم وغيرهم من الفقهاء المدعين للإجماع في هذه المسألة، وعن الأمالي أنه من دين الأمامية، وعن المستند قال إنه من ضروريات مذهبنا، وخالف في ذلك أكثر علماء العامة فأنكر الوجوب في التشهد الأول والتزموا به في التشهد الثاني، وعن أبي حنيفة ومالك وجماعة أخرى عدم الوجوب في التشهد الثاني أيضا، فلا يجب التشهد في الصلاة لا التشهد الأولى أول ولا التشهد الثاني. وذكر بعضهم أن الدليل على ذلك هو الإجماع، وإثبات ذلك بالروايات مشكل، فإن الروايات التي يستدل بها على الوجوب واردة مورد حكم آخر، فلا يمكن استفادة وجوب التشهد من هذه الروايات. أكثر الروايات الواردة في المقام أكثرها كذلك، لا يمكن منها استفادة الوجوب، ولكن بعضها غير قاصر الدلالة على الوجوب، وبحسب السند أيضا معتبر، فيمكن الاستدلال على الوجوب لا بمجرد الإجماع والاتفاق وإن كان هو صحيحا، لأن هذا من المسائل المتسالم عليها، ويعلم ذلك بل بوضوح أن هذا مما اتفق عليه الشيعة فأجمعهم. زائدا على ذلك على الإجماع والتسالم يمكن الاستدلال على ذلك بعدة من الروايات أيضا، والروايات غير قاصرة الدلالة، فمن جملة هذه الروايات ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية الصحيحة قال عليه السلام: إذا قمت في الركعتين من ظهر أو من غيرها كالعصر أو المغرب أو العشاء مثلا فلم تتشهد فيهما أي في الركعتين، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع. نسي التشهد فلم يتشهد في الركعة الثانية حتى قام إلى الركعة الثالثة، قال عليه السلام: فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك. هذه الصيحة واضحة الدلالة على الوجوب، فإنه إذا نسي التشهد حتى قام وبعد لم يركع، يعني لم يفت محله وقابل للتدارك، ظاهر الأمر والوجوب، فاجلس وتشهد وقوم فأتم صلاتك. يظهر من هذه السيئة أن التشهد واجب لا بد من الاتيان به في محله، ولكنه اذا نسي وقام الى الركعه الثالثه بما انه لم يثق المحل ولم يدخل في الركوع فهو قابل للتدارك، يرجع فيتشهد ثم بعد ذلك يقوم فيتم صلاته. هذه الصيحة لم ترد مورد حكم آخر، بل وارد في حكم التشهد نفسه، وأن التشهد لا يسقط بالنسيان، بل يجب الرجوع والتدارك، وظاهر الأمر هو الوضوء. فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاته. هذه إحدى الروايات التي يمكن الاستدلال بها على وجوب التشهد. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، والطريق صحيح، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم. الرواية صحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. إذا فرغ من الشهادتين وكان مستعجلا وخاف فوته فوت أمر من الأمور أجزأه أن يسلم وينصرف، ولا يحتاج إلى الأدعية والأذكار الواردة في التشهد، وهي طويلة كما في رواية أبي بصير. كان الإمام عليه السلام بين أن تلك الأذكار والأدعية ليست بواجبة، فإذا كان مستعجلا أجزأه أن يسلم وينصرف فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. هذه الرواية يدل بمفهومه إنه إذا لم يفرغ من الشهادتين فلم تمز صلاته، بمفهوم الشرط إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه ذلك. فدل على أن التسليم قبل التشهد لا يجزي، ولا يجوز الاكتفاء به إذا كان هذا قبل التشهد، فإذا تشهد فقد مزت صلاته، وأما قبل التشهد فالصلاة غير ماضية، وليس له أن يسلم وينصرف، وإنما هو فيما بعد التشهد. هذه السيئة أيضا واضحة الدلالة على وجوب التشهد. ويدل على ذلك أيضا ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، أيضا الرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا. إذا التفت في صلاتك من غير فراغ قبل أن تفرغ من الصلاة وأثناء الصلاة، إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا. دلت السيئة على أن الالتفات موجب لبطلان الصلاة فيما إذا كان الالتفات فاحشا وكان أثناء الصلاة وقبل الصلاة. قال عليه السلام بإن كنت قد تشهدت فلا تعيد. إذا كان الالتفات الفاحش الذي كان مضرا بالصلاة إذا كان بعد التشهد فلا بأس به، لعله باعتبار أن الالتفات في التسليم لا بأس به، فيجوز التسليم وهو ملتفت إلى اليمين أو اليسار فيسلم على من في يمينه أو على من في يساره. هذه الصيحة أيضا واضحة الدلالة على أن الالتفات قبل التشهد موجب لبطلان الصلاة بخلاف الالتفات بعد التشهد، أن يدل على أن التشهد بل واجب في الصلاة إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة، فعلم أن الالتفات قبل التشهد التفات من غير فراغ، وأما إذا كان الالتفات بعد التشهد فهو التفات بعد الفراغ ولا بأس به، يعني بعد الفراغ من الصلاة والسلام مفرد، وإن كنت قد تشهدت فلا تعيد. فهذه الثلاث تدلنا على وجوب التشهد، ويستفاد الوجوب من بقية الروايات أيضا لكن لا بهذا الظهور. إذن لا ينحصر الدليل بالإجماع، بل يمكن استفادة ذلك من الروايات أيضا كما في غير التشهد من الأجزاء. بقي الكلام فيما دل من الروايات، يعني فيما استدل به من الروايات على عدم الوجوب، وأن هذه الروايات تدلنا على أن التشهد ليس بواجبين وإن لم يكن قائل به من الشيعة، ولكن الروايات هكذا فلذا حملوها على التقية. مثلا الكلام في هذه الروايات، من جملة هذه الروايات من جملة هذه الروايات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير كلهم عن عمر بن زينة عن زرار عن أبي جعفر سلام الله عليهما، والرواية صحيحة. في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، بعدما رفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد أحدث، قال عليه السلام ينصرف فيتوزع فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء في أي مكان كان قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مزت صلاته. قالوا إن هذه الرواية تدلنا على أن التشهد ليس بواجبين، إذ لو كان التشهد واجبا كيف لا يكون الحدث قبل التشهد موجبا لبطلان الصلاة؟ وهنا الإمام عليه السلام حكم بعدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد، غاية الأمر أنه يتشهد بعد ذلك يتوزع فيرجع إلى المسجد، ينصرف فيتوزع فإن شاء يرجع إلى المسجد وإن شاء في بيته وإن شاء حيث شاء في أي مكان كان يتشهد، بل ولا شيء عليه، وإذا كان هذا بعد التشهد فلا شيء عليه. وعلى طبق ذلك أفتى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه فالتزم بمزمون الرواية، ولذلك قد نسب الخلاف إلى الشيخ الصدوق وأنه لا يرى وجوب التشهد بالصلاة، وهذا باطل جزما. الشيخ الصدوق لم يخالف بل بقية العلماء في وجوب التشهد، لإنما التزم بهذا الحكم في خصوص مورده، غاية الأمر أن الحدث قبل الصلاة لا يوجب بطلان الصلاة، لا يوجب العادة، غاية ما يستفاد من الرواية هذا، بل ربما يظهر من الرواية وجوب القضاء وأنه لا بد من قضائه، بعد ذلك يتوزع فيتشهد إما برجوعه إلى المسجد أو في بيته أو في مكان آخر، فالرواية غير ناظرة إلى عدم وجوب التشهد، بل ناظرة إلى عدم بطلان الصلاة بهذا الحدث، بل بالحدث بصدور الحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد المسلم المصلي قبله لا يكون الحدث، والظاهر أن الحدث لم يكن اختياريا. يحدث بالله لم يحتج للسؤال، الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة، وقبل أن يتشهد الإمام عليه السلام حكم بعدم بطلان الصلاة بذلك، وأنه بعد ذلك يتوضأ فيرجع إلى المسجد أو في مكان آخر يتشهد. فالرماية مشعرة بالوجوب، فيه إشعار بالوجوب باعتبار لزوم التدارك بعد ذلك. غاية الأمر أن الحدث لا يكون قاطعا في خصوص المورد. إذا عملنا بالصحيحة كما عمل الشيخ الصدوق به، فلنقول إن الحدث لا يكون قاطعا للصلاة في خصوص هذا المورد. وإن لم نعمل بالرماية وهملناها على التقية فتسقط الرماية أصلا. فكيف كان ليست في الرماية دلالة على عدم الوجوب، وغاية ما تدل عليه هو أن الصلاة لا تبطل بهذا الحدث، ولكن لا بد من تدارك التشهد بعد الصلاة. هذه إهتر. والكلام في ذلك في البطلان بالحدث أو عدم البطلان يقع في بحث الخلل إن شاء الله. الرماية الثانية، أنا زدت في سبعات رسالة نبي، الرواية الثانية ما رواه الشيخ قد نزل الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن سفران عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة. الرواية موثقة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير. قال عليه السلام تم صلاته. وأما التشهد سنة، سنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. هذه الرواية مثل الرواية السابقة، ولكنها تزيد عليه بقوله عليه السلام فإن التشهد وأما التشهد أو إنما التشهد على اختلاف النسخة سنة. فكأنه عليه السلام قال بأن ترك التشهد لا يزول فإنه مستحب سنة. يتوضأ وفي مكانه يتشهد، ولكن الصلاة قد تمت، تمت صلاته. الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود، بل من السجود الأخير. فقال عليه السلام تمت صلاته وأما التشهد سنة. فهذه الرواية استدلالا وجوابا مثل الرواية الأولى، ويزيد عليها بهذه الكلمة إنما التشهد سنة، ولكن السنة كما تقدم بل ليس معنى السنة هو الاستحباب، بل معنى السنة هو ما سنه النبي صلى الله عليه وآله في قبال الفريضة الإلهية التي فرضها الله سبحانه والتي سنها النبي صلى الله عليه وآله. ولذا ورد في حديث لا تعاد الصلاة من خمس، بل الركوع والسجود والطهور والقبلة، الطهور والوقت والركوع والسجود والقبلة. قال عليه السلام وأما القراءة فسنة وأما التشهد فسنة. ذكر في هذه السيئة في سيئة لا تعاد أن التشهد سنة وأن القراءة سنة، مع أن الروايات كثيرة قد تقدمت أن الصلاة بلا قراءة فاسدة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على وجوب القراءة. فمقارنة التشهد مع القراءة يدلنا على أن السنة لا يراد بها الاستحباب. هذا اصطلاح في زماننا ومن المتأخرين، إنه قال سنة يعني مستحب، وإلا فالسنة في لسان الأخبار عبارة عن ما سنه النبي صلى الله عليه وآله، فليست في هذه الرواية دلالة على الاستحباب، وإنما ذلك تدل على أنه أن التشهد ليس من أركان الصلاة ومما فرضه الله سبحانه، بل هو مما سنه النبي بإتباع هذه الروايات أنها سنة ولا تنقض سنة الفريضة. السنة ما سنه النبي لا تنقض الفريضة، فإذا فرضنا أنه أحدث بعد السجود الأخير هذا لا يجب بطلان الصلاة، لأن التشهد سنة فقد تمت صلاته وهي الفرائض، ولكنه يقضي التشهد بعد ذلك. فهذه الرواية مثل الرواية الأخرى المتقدمة، إن عملنا بها كما عمل بها الشيخ الصدوق فنلتزم به، فنقول إن الحدث قاطع للصلاة إلا الحدث بعد السجود الأخير وقبل التشهد فإنه لا ينقض الصلاة. وإن قلنا أنه مبتل وحملنا الرماية على التقية فالأمر واضح. إذن ما دل على وجوب التشهد من الروايات لا معارض له. رماية الشيخ قد نزل الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة وصفوان جميعا عن العلاء عن محمد عن محمد بن حسين عن أحدهما عليهما السلام: فالرجل يفرغ من صلاته لقد نسي التشهد حتى ينصرف، قال عليه السلام: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيتشهد فيه. وقال عليه السلام: إنما التشهد سنة في الصلاة. هذه الرواية بل يؤكد ويؤيد ما ذكرنا من أن التشهد واجب، ولكن بما أنه سنة وليس من الفرائض فالصلاة لا تبطل بنسيانه، لأن الصلاة لا تعاد إلا من الفرائض إلا من خمس، والسنة لا تنقض الفريضة، ولكن مع ذلك يجب الإتيان به عند النسيان ويجب قضاؤه، وظاهر الأمر هو الوجوب. قال عليه السلام: بل فالرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال عليه السلام: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فيتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فيتشهد فيه. وقال عليه السلام: إنما التشهد سنة في الصلاة. فالسنة في هذه الرواية وغيرها لا يراد بها الاستحباب إلا فهذا لازم، يعني لا بد من القضاء، ولكن بما أنه مما سنه النبي صلى الله عليه وآله لا يوجب تركه سهلا بطلان الصلاة، بل يلزم قضاؤه. وعلى هذا يترتب ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أنه لو ترك التشهد عالما عامدا يهتم ببطلان صلاته، فإنه ترك ما هو واجب في الصلاة وإن كان مما سنه النبي صلى الله عليه وآله، فلم يأتي بالمأمور به فيحكم بفساد صلاته. وأما إذا كان ناسيا للتشهد فإن ذكر ذلك قبل الركوع يأتي به كما دلت عليه السيئة المتقدمة الآن ذكرناها. هذه السيئة دلت على لزوم الرجوع. قال عليه السلام: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن ترك فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك. فدلت هذه السيئة على لزوم التدارك وهو في المحل. وأما إذا فرضنا أنه لم يذكر حتى دخل في ركوع الركعة الثالثة لفات المحل مضى في صلاته، بل ويأتي بها بعد الصلاة. قال عليه السلام: وإن أنت لم تذكر حتى ترك فامض في صلاتك حتى تفرغ، وإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم. فيجب سجدة السهو بعد الصلاة، بل تداركا للتشهد المنفي في الصلاة، فهذه السيئة واضحة الدلالة على ما ذكره في المات من أن التذكر إن كان قبل الركوع يجب التدارك، وإن كان بعد الركوع يمضي في صلاته، ولكن يأتي بسجدته السهو بعد الصلاة. يقع الكلام في واجبات التشهد بعد ذلك إن شاء الله.